إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. أهلا بكم مستمعينا الكرام. رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ميدل في الخارج وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا فيك، بحييك أستاذ مازن وبحيي كل مستمعين إذاعة الشرق.
إذن بداية، كيف تقرأ من الناحية الاقتصادية المشهد الجديد في البرلمان اللبناني وتوزيع موازين القوى؟ هل يوحي إلى انفراجة اقتصادية ما برأيك؟
أول شيء أستاذ مازن بتشكرك على السؤال، ونحن ما قبل الاستحقاق النيابي كنت دائما أقول، وحتى قبل بثلاث أربع أيام حذرت، قلت أنه ب 15 أيار رح تنطوى صفحة الاستحقاق النيابي والانتخابات، ورح نوع الصبح رح نهني الناجحين ونعزي الخاسرين، لكن رح نضلنا بعد ما بنفس الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية النقدية الكارثية اللي غرق فيها البلاد. اليوم صار هالاستحقاق النيابي، لكن بدنا نكون كثير واقعيين، ما علينا ولا نشكر ولا نهني حدا. اليوم هالاستحقاق هو واجب دستوري، واجب دستوري مفروض ينعمل. أما اليوم التغيير ما بقدر إلا حيي دخول شخصيات مستقلة، اليوم الشخصيات مستقلة اللي كان عم يعبروا عن رأيهم بالشارع وانضربوا وغيرهم، اليوم دخولهم إلى المجلس باسم كل هالشباب، باسم قسم كبير من الثوار وغيرها، أكيد بيكبر قلبهم وبيرجع على المنصة الاستحقاق الواضح، لأنه دائما كنا نقول أنه نحن بلبنان عنا دستور وعنا منصات لتبادل الآراء ومنصات تجاذب وتضافر الجهود بمشاريع معينة، وكمان منصات ليكون في خلاف واضح بالأراء، لبل إذا بدك خلافات معينة لكن بمنصة معينة وليس خارج المنصات الدستورية، لأنه هذا لبنان كيف نبنى عليه. فاليوم هالتغيير بالمشهد، شفنا أنه في أقطاب ظهروا من السياسة وعنا جيل جديد إجا. أما بالموازين اللي عم تتعلي عنا، شفنا أنه ما في موازين كبيرة بالتغيرات أنا أحميها بسيطة، لكن مرة أخرى شفنا أنه لبنان ما بيندار بأكثرية ولا بأقلية، واليوم هالفرد من العضلات اللي شفناه أنه أكيد في بعض التغيير ما راح فوت أبدا بالشق السياسي، لكن بالنهاية شفنا أنه ما بيندار لبنان إلا بأصل من الاتفاق وخاصة برؤية مشتركة. لكن إذا برأيي أول استحقاق، في استحقاق أكيد قريب جدا اللي هو انتخاب رئيس مجلس نواب ونائب رئيس وغيرها، لكن الاستحقاق الكبير برأيي هو كيف السلطة التشريعية بدها تعطي بتمنى وجه جديد للحكومة والسلطة التنفيذية. وهون في نقطة استفهام كتير كبيرة إذا رح يكون عنا سلطة تنفيذية ما قبل انتخابات الرئاسية، وأنا شخصيا بشك جدا، لأنه أكيد عم نروح من استحقاق إلى الآخر، وأنا سميت معك شخصيا بمنصتك الكريمة سنة استحقاقات وسنة الانتخابات اللي رح تكون جامدة على الشق الاقتصادي والاجتماعي، لكن على الشق السياسي حيكون في تغيرات. لكن السؤال الكبير اللي هو عايز لبنان، واللي انت عم تسألني على الشق الاقتصادي، نعرف انه الشق الاقتصادي هو بمهام السلطة اول شيء التنفيذية يعني الحكومة، واليوم اللي بيصير بعد انتخابات واللي عم نبلش نسمع الصدى هو تحضير لحكومة وحدة وطنية. بتأسف أقول، أكيد أنا شخص وأنا اقتصادي وأنا مع الوحدة الوطنية وأنا مع الوحدة الإقليمية ومع الوحدة الدولية، لكن كمان أنا مع الفعل ومع إذا بدك مع المردود ما يقوم. ونحن شفنا أنه كل الحكومات الوحدات الوطنية اللي وهالشعار الكبير اللي ما بنقدر إلا نحييه ما وصلت أبدا إلى برنامج واضح ولا استراتيجية واضحة. أما الحكومات الوحدة الوطنية اللي شهدهم لبنان بالماضي، وعم بحكي اليوم تاريخ من 10 سنين وغيره، كانت حكومات وحدة وطنية وصلت إلى إذا بدك إلى تبادل وتوزيع المشاريع، توزيع الصفقات، والتوزيع العشوائي وغيرها. الحكومة الوحدة الوطنية ما بحيتها فايدة شعبها ولا فايدة اقتصادها ولا عطت أي نمو. فحكومة الوطنية كانت إذا بدك مجلس نواب مصغر لقيناه بالحكومة، ونفس التجاذب وصلت من مجلس النواب إلى الحكومة، وهيدا اليوم ما بيقدر يواجه أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية.
يعني من الأفضل حكومة تكنوقراط مثلا،
هلأ قبل ما نسميها تكنوقراط هي تكون حكومة سياسية، بس مش أنه نقعد نروح بشعارات واضحة وموازين القوى نقصمهم بطريقة تقسيم معين. أنا اللي عم بقولها لازم تكون حكومة أول شيء يكون شعارها حكومة وحدة اقتصادية، حكومة وحدة اجتماعية، لأنه اليوم أزمتنا المالية والنقدية عم تتفاقم، شفنا من بعد الانتخابات كيف في ارتفاع لسعر الدولار وغيرها، أزمة البنزين والقمح وغيرها، وهيدي واضح لأنه اليوم بعدنا موجودين. ما لازم ننسى ولا نتنسى أنه اليوم كل مؤسسات الدولة مهترئة نهائيا، بلش من كهرباء لبنان، يعني اليوم إذا انحرق ترانس أو الشريط احترق ما مع الشركة غيره، وهيدي ما عم بحكي إلى تعبئة الوقود للتيار، ما لازم ننسى تيار أكيد الكهربائي عم نحكي اليوم، ما لازم ننسى أنه اليوم في قسم كبير من نواب المنتخبين كانوا كلهم وزراء طاقة، وكانوا واعدين دي كان طاقة الطاقة بتجي بين 16 و18 ساعة، وهن عم يطبحوا إلى 24. اليوم عنا طاقة عم تجي إلى ساعة لساعتين بالنهار، بل ما نحكي بموضوع الانترنت ونحكي بالوزارات وغيرها. فاليوم أنت عم توصل على عم تجي على مجلس نواب جديد، لكن مجلس نواب وأنا قلتها وبرجع بدي أذكر فيها، عنا نواب وعين على مقاعد، مقاعد فيهم إجر وحدة، يعني إذا بدك لاطين بالهواء، لأنه ثلاث إجرين مكسورين، وهالمقاعد اللي عم بيقعدوا عليهم فيهم إجر وحدة، وإجر وحدة يا بدك تهدي مضبوط يا ممكن تنكسر بأي حالة. هلي قصدي أقول لما كن عم بتشيع عم بتطلع بطريقة واقعية. اليوم هالنواب عنده المسؤولية كثير كبيرة إلى تشريع، إلى تسمية حكومة وأشخاص ولجان يكونوا على النقطة الأولى والأولوية الاقتصاد والخطة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد والمفاوضات مع مؤتمر سادس وغيرها. هيدا اللي نحن عم نطمع فيه، على ليلة بدهم يتفقوا على شعار واحد اللي هو إذا بدك إعادة النمو وخاصة حفاظ على وجه الاقتصادي الاجتماعي للبنان، إذا لا بنكون نحن عم نروح إلى قرارات كارثية ومن مشكلة إلى الآخر.
نعم دكتور فؤاد زمكحل، أنت رجل أعمال، وانطلاقا من هنا تعلم جيدا أن عامل الثقة والاستقرار هو من أهم العوامل المشجعة للمستثمر، ماذا عن هذا الأمر في لبنان حاليا وفي رؤيتك إلى المستقبل؟
شوف نحن عم نحكي اليوم على الاستثمار، معك الاستثمار لو كان داخلي أو إقليمي أو دولي، الاستثمار والمستثمر بده شغلتين كثير كبار. أول شيء بده ثقة، بده يكون عنده ثقة، لليوم مهما كنت المردود، وأنا بتشكرك ما سألت، لأنه في كثير من الناس بيفكروا أنه المستثمر يطلع على المردود على الاستثمار، مش مزبوط. المردود بيجي بالخطوة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. أول شيء المستثمر بده يكون عنده ثقة، بده يكون عنده ثقة بالبلد، بده عنده ثقة بمن يحكم البلد، وبده يكون عنده ثقة إذا بدك بالعدالة بهالبلد، يعرف اليوم شو بيصير إذا في تغيير كيف بيقدر يحمي استثماراته. أما بلبنان شفنا أنه الثقة اليوم بالحكم منا موجودة أبدا وانفقلت نهائيا، وهذا الشيء واضح. هل الحكم الجديد بده يبرهن أنه هو خط جديد؟ هذا بدنا نشوفه بالأيام والأشهر القادمة. أما الثقة اليوم بالسياسة بلبنان غير موجودة للمستثمر الداخلي الإقليمي أو الخارجي. أما اليوم الثقة بالعدالة شفنا اليوم أنه الضرب القاضي اجت بالعدالة، يعني بلش من انفجار المرفأ اللي لحد اليوم ثالث أكبر انفجار بالعالم، لليوم ما في شيء رسمي بيقول شو صار، ننسى نحن شو بنعرف، لكن شو صار كارثة. وقت عندك عدالة كبيرة بعد ما بينت المسؤولية بين الدولة وبين إفلاس أكبر، إذا أكبر إفلاس بتاريخ العالم لهلأ ما بنعرف إذا منحمل الدولة أو منحمل المودع أو منحمل المصرف، يعني اليوم هيدي العدالة الواضحة لليوم بعد ما نبت فيها. فهيدا اليوم أكيد منه مشجع لأي مستثمر، بلش قول داخلي لما بلش إلا في إقليمي وغيره. فالمستثمر قبل ما يطلع على المردود بده يأكد أنه اليوم في عنده حق ويكون محفوظ، وإذا لا سمح الله في خلافات يعرف أنه اليوم بيقدر يسترجع حقه. وأنا بدي أذكر أنه كل المنظمات التجارية الدولية، أساس المنظمة التجارية الدولية هي حل النزاعات قبل ما تكون فقط الاستثمار، يقول أنه إذا عندك نزاع كيف تحافظ حقك، وهذا الشيء اليوم ما عنا إياه أبدا بلبنان وفقدناه. اليوم في مسؤولية كثير كبيرة، والأساس لازم يكون والأولوية إعادة الثقة. أول شيء إعادة الثقة بدنا نصالح الشعب اللبناني مع حكومته أو مع مجلس نوابه، إذا بدك نصالح الاقتصاد مع السياسة. النقطة الثانية بدنا نصالح اللبناني المقيم والمقيم اللبناني المغترب اللي انطعن أول مرة وقت أجبر إلى ترك بلده الأم، وانطعن مرة ثانية وقت هدرت أمواله واستثماراته من الدولة اللبنية وبشدد من الدولة اللبنية. فبدك تصالحه، لأنه بالنهاية نعرف أنه اليوم التحويلات من أخوتنا اللبنانيين هن اللي بعد عم يحافظوا على الاقتصاد أو شبه استقرار، إذا فيني أسميه استقرار. فاليوم لا بعد ما فينا نحكي ونوعد باستثمارات واضحة، حتى لو في مستثمرين بيستثمروا بأرضيات فيهم مخاطر، نعرف أنه في مستثمرين بيبرموا على الأرضيات في مخاطر، لكن نفس الوقت بده يكون في إذا بدك حماية ومردود واضح اللي منه موجود اليوم بلبنان. بدنا عنا عدة إذا بدك استحقاقات واضحة قبل ما نرجع نكون نسترجي إذا بدك نطلب من المستثمرين يرجعوا يجوا يستثمروا بلبنان.
نعم. الدكتور فؤاد زمكحل رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ميدل في الخارج وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.
أنا اللي بتشكرك وحابب بس أقول كلمة أخيرة أنه مع كل هالجو الواقعي بس بدي أقول نحن اليوم أكيد نتفائل إلى المستقبل، نحن كسيدات ورجال أعمال وأكاديميين وشباب خيارنا نضل بلبنان، رح نضل نستثمر بلبنان على مول جهدنا، نستثمر لنحافظ على علاقاتنا. وبرجع بقول وجه لبنان ما بيتغير، لبنان بعده معلق بتاريخه، بعده معلق إذا بدك بجذوره.
نعم أكيد
بيتغير وجه لبنان ما بيصير أبدا، فحابب بقول نحن عندنا عم نجاهد لبنان يضل واقتصاده الحر والأبيض يكون هو الأساس تبع أي نمو،
وإن شاء الله بالتوفيق على الدوام. شبح التضخم يتنقل ويزور كل بلدان العالم وكل بلد يواجهه بحسب قدراته ويتخذ قرارات للحد من تداعياته. وفي تونس قرر البنك المركزي رفع نسبة الفائدة الرئيسية ب 75 نقطة لتصل إلى 7%. البنك المركزي قال عبر بيان إن مجلس إدارته استعرض خلال اجتماع هذا الأسبوع آخر التطورات الاقتصادية والمالية وقرر الترفيع الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي لتصبح عند 7%، مضيفا أن رفع هذه النسبة سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع لتصل إلى 6% والقروض الهامشي ليصل إلى 8%. وواصل التضخم في تونس ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي مسجلا زيادة جديدة في نيسان أبريل بنسبة 7.5% على أساس سنوي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وأفاد البنك المركزي التونسي بأن النشاط الاقتصادي المدعوم أساسا من القطاع الصناعي وصل خلال الربع الأول من سنة 2022 ارتفاعه التدريجي ليبلغ 2.4% على أساس سنوي مقابل 1.6% في الربع السابق له. وتابع البيان أن القطاع الصناعي ساهم بقدر مهم في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت ب 14% على أساس سنوي مقابل 4.4% في الربع الأخير من العام الماضي. وفي سياق المساعي التونسية لإسعاف الاقتصاد تنظم تونس في حزيران جوان المقبل منتدى تونس للاستثمار للترويج لمشاريع عديدة واستقطاب المستثمرين الأجانب من خلال عدة إجراءات مشجعة، يحدثنا عنها وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد الذي زار فرنسا هذا الأسبوع وتحدث لإذاعة الشرق ردا على سؤال حول برنامج بلاده لهذا المنتدى، نستمع إليه.
احنا بصدد اعداد منتدى تونس للاستثمار نستدعي فيه المستثمرين الاوروبيين من بقيه انحاء العالم كي نعرض على المستثمرين مختلف الاصلاحات الاقتصاديه اللي قايمين بها الان وتحسين في مناخ الاعمال. احنا نشتغل لتقليل من الاجراءات والتقليل من البيروقراطيه وتحسين الحوافز والظروف الجيده لانشاء المشاريع. لماذا؟ لانه اليوم نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى نمو اقتصادي، ونمو الاقتصادي ياتي عبر الاستثمار. اذا وجه كذلك دعوه لكل الجالية التونسية اللي عندها تأثير في هذا كي نستقطب أكثر عدد ممكن من الشركات الدولية وتساهم وتأتي لتونس. إن شاء الله احنا نخلق في ظروف مناسبة لاكتساب ثقة واسترجاع ثقة المستثمرين في تونس. مرينا بعقد 10 سنوات صعبة نوعا ما والتأثيرات اللي كنا نعرفوها، لكن وضعنا كل الإصلاحات اللي مش تضع تونس على مسار سليم من جديد، وهذه الإصلاحات مش نعرضها على أصدقائنا
تونس الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أعرب عن استعداده لمساعدتها مقابل القيام بإصلاحات قد تكون موجعة لكن ضرورة الأوضاع تستدعي القيام بها. في مصر ولمواجهة شبح التضخم حيث بلغ معدل الأخير أعلى نسبة في 3 سنوات قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس. وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية عقب اجتماعها قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.5% 5.25% و 11.75% على التوالي. واعتبر البنك رفع أسعار الفائدة ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في نيسان أفريل الماضي في مصر بنسبة 13.1% على أساس سنوي، مرتفعا من 10.5% في أذار مارس السابق، ليصل أعلى مستوى منذ نيسان أفريل 2018، ويفوق بفارق كبير المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي ضمن نطاق 5.9%. وقال البنك المركزي المصري: تؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل كبير حول العالم، وزاد من معدلات التضخم في هذه الدول. وفي هذا الإطار، قدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه، أي ما يزيد على 7 مليارات دولار. وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليارا، أي ما يزيد على 18 مليار دولار. وقال: نحن لسنا بمعزل عن العالم، فالتكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم. على صعيد آخر، وللعام الخامس على التوالي بين 2020-2021، حافظت مصر على موقعها في طليعة الدول الإفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية. وأشار تقرير للوزارة إلى أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة الكوفيد، فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا للعام الخامس على التوالي، حيث بلغت هذه الاستثمارات حوالي 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى شمال إفريقيا. إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية الأسبوعية قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.